الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال مالك عن سهير بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن شيخه سهيل بن أبي صالح، وقد سبق سهيل بن أبي صالح وأبوه أبو صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم. أو المؤمن، هذا شك من الراوي، هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم العبد المسلم أو قال المؤمن؟ فشك الراوي في أي لفظة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع بينهما احتياطا، وتقرأ هكذا عند القراءة: إذا توضأ العبد المسلم أو قال المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء، وهذا أيضا نفس الشيء، أو قال مع آخر قطر الماء أو قال نحو هذا. إذن هذا شك من الراوي، وليس هذه اللفظة هكذا من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشك. قال أبو عمر: ولا يظن ذلك إلا جاهل مجنون، لا ينسب الشك إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا امرؤ جاهل وقع في ضلالة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك في مثل هذه الأمور. خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو قال مع آخر قدر الماء أو نحو هذا. إذن إذا توضأ الرجل المسلم فغسل وجهه فإن الذنوب التي اكتسبتها عيناه تخرج مع آخر الماء، تخرج مع الماء أو أنها تخرج مع آخر قطر من الماء. فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وقوله كل خطيئة بطشتها، عند يحيى بطشتهما يداه، هكذا بالتثنية، كل خطيئة بطشتهما يداه، فثنى المفعول به بطشتها فقال بطشتهما يداه، ويداه فاعل بطشتهما. فعلى ماذا يرجع الضمير؟ ضمير المثنى في قوله بطشتهما، الخطيئة غير مثنات، مفردة. قالوا هذا خطأ من يحيى، والصواب أن يقول بطشتها لأن الخطيئة ليست مثناة، وهذا من بعض الأخطاء التي نسب إلى يحيى بن يحيى رحمه الله في هذا الكتاب الموطأ في أسانيده وأحيانا في بعض متونه. حتى يخرج نقيا من الذنوب، وقد سبق حمل مثل هذه الأمور على الصغائر من الذنوب، وأما الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة نصوح واستغفار، فلا يمكن أن تذهب الكبائر بهذه السهولة من الطهارات أو العبادات أو ما أشبه ذلك، فإن هذا محمله على الذنوب الصغائر فقط. الحديث الذي بعده، قال مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، ثم أمر الناس يتوضؤون منه. قال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن شيخه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر. وفي قوله وحانت، هذه جملة حالية، والمقرر في النحو أن الجملة الماضوية إذا كانت حالا فإنها تقدر لها قد، فنقدر لهذه الجملة قد فنقول: والتقدير رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا، لما قربت صلاة العصر وأراد الناس أن يتجهزوا لصلاة العصر بحثوا وطلبوا ماء يتوضؤون منه فلم يجدوه، ما وجدوا الماء، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء. أتي الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء من الماء في إناء، والظاهر أن هذا الماء لا يكفي الجماعة لأن يتوضؤوا من هذا الماء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وضع يده من أجل التبريك للماء وطلب الزيادة فيه حتى يتوضأ الناس جميعا من هذا الماء. ثم أمر الناس يتوضأون منه، فلما وضع يده فيه في هذا الماء ونزلت البركة فيه أمر الناس أن يتوضأوا. قال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، رأيت الماء ينبع من تحت أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم، حتى توضأوا كلهم من هذا الماء الذي جعل الله فيه البركة بوضع يده صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر بن العربي: وأما نبع الماء من بين أصابعه فهي خصيصة له، لم تكن لأحد قبله ولا بعده، أنبط لموسى عليه السلام الماء من الحجر، وأنبطه لمحمد صلى الله عليه وسلم من اللحم والدم، وهذا أشد وأبلغ في المعجزة، لأن الحجارة أحيانا قد ينبع الماء منها، ولكن لا يمكن أن ينبع الماء من الدم واللحم وهي اليد، لأنها مكونة من الدماء واللحوم والعظام. فيقول: هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشركه في هذه المعجزة العجيبة غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومعجزاته صلى الله عليه وسلم كثيرة في مثل هذه الصورة، وهي نبع الماء من أيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصابعه. الحديث الذي بعده، قال الإمام مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري أنه سمع أبا هريرة يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة، وإنه تكتب له بإحدى خطوتيه حسنة وتمحى عنه بالأخرى سيئة. فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى، فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا: لم يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطى. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن شيخه نعيم بن عبد الله المجمر، والمجمر هو أبوه وليس نعيم هو المجمر، فالمجمر صفة لعبد الله وهو نعيم بن عبد الله المجمر. نعيم بن عبد الله المجمر مولى عمر بن الخطاب القرشي العدوي كان أبوه، أبو نعيم وهو عبد الله، كان أبوه يجمر أو يجمر المسجد إذا قعد عمر على المنبر. يقال إنه جلس مع أبي هريرة يتعلم منه 20 عاما. إذن المجمر هو عبد الله وليس نعيم. أنه سمع أبا هريرة يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عمدا إلى الصلاة. فهذا الحديث موقوف في الموطأ هكذا، ولم يتجاوز به أبو هريرة، ولم يختلف على مالك في ذلك، ولكن معناه يتصل ويستند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طرق صحاح من غير حديث نعيم عن أبي هريرة، ومن حديث أبي سعيد الخدري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأسانيد فيه صحاح كلها، ومثله لا يقال بالرأي. فهذا الحديث وإن كان ظاهره أنه موقوف على أبي هريرة، إلا أنه لا يقال مثله من جهة الرأي، فهو وإن كان موقوفا صورة إلا أنه مرفوع معنا، وإن كان مع ذلك روي هذا الحديث مرفوعا من غير طريق نعيم عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. طيب، وإنه تكتب له بإحدى خطوتيه حسنة وتمحى بالأخرى سيئة. فإذا كان الإنسان قد تطهر طهارة سابقة ثم عمد إلى الصلاة ليصلي في بيت الله مع الجماعة، فإن إحدى خطوتيه ترفع له درجة، والأخرى تمحو عنه خطيئة. وقد روى عبد الرزاق وغيره عن الثوري عن إبراهيم بن مسلم عن الأحوص عن عبد الله بن مسعود مثل هذا، قال: ما من رجل يتطهر فيحسن الطهور أو الطهور ويخطو خطوة يعمد بها إلى المسجد إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه خطيئة. إذن في حديث عبد الله بن مسعود فيه خصلة زائدة ثالثة، وهي كتابة الحسنة بإحدى خطواته. قال ابن مسعود: حتى إن كنا لنقارب في الخطى، ما كان نوسع الخطى، وإنما كان نقارب بين الخطى حتى نحصل على هذه الأجور الفاضلة. فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى، فإذا سمع أحد من الناس ممن يريد أن يصلي في المسجد جماعة فإنه لا ينبغي له أن يسعى، وهذا من الآداب الشرعية، بل يتمهل ويمشي على سكينته حتى إذا أدرك مع الجماعة فإنه يكتب له أجر الجماعة، وإذا فاتت الجماعة يكتب له أيضا فضيلة الجماعة كما سبق ذكر ذلك، فلا حاجة إلى السرعة والإسراع في المشي. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تصعون، فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. فإن أعظم الناس أجرا بالنسبة للمصلين في المسجد أبعدهم دارا فأبعدهم. قالوا: لماذا؟ لماذا كان الأبعد دارا أفضل من غيره؟ قال: من أجل كثرة القطاع. فالذي يكون بعيدا من المسجد يحتسب هذه القطاع التي يخطوها إلى المسجد، ويكون أفضل ممن كان بجوار المسجد. الحديث الذي بعده: ما حدثه يعني حدث يحيى مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب أو المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء، فقال سعيد: إنما ذلك وضوء النساء. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن يحيى بن سعيد. ومن يحيى بن سعيد؟ يحيى بن سعيد الأنصاري. أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط، يعني سمع بعض الناس يسأل سعيد بن المسيب عن الوضوء من الغائط بالماء، يعني عن الاستنجاء بالماء، فقال سعيد: إنما ذلك وضوء النساء. يقول: إنما يستنجي هكذا النساء، وأما الرجال فإنهم يستنجون بالحجارة وما في معناه. يقول أبو عمر: هذا مذهب المهاجرين في الاستنجاء بالأحجار والاقتصار عليها، وابن المسيب من أبنائهم وفقهائهم. فأبوه المسيب ابن حزم صحابي، وهو صحابي مهاجر، فيقول سعيد من أبناء المهاجرين، وقد أخذ هذا المذهب عن أبيه من المهاجرين. يقول: وليس في عيب سعيد من المسيب الاستنجاء بالماء ما يسقط فضله، لثناء الله على أهل قباء. يعني ليس كأن سعيد يعيب على من يستنجي بالماء، فيقول أبو عمر: ليس في هذا عيب، بل هذا بخسة، والأفضل الاستنجاء بالماء. يقول: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستنجاء بالماء، وإنما الاستجمار رخصة وتوسعة في طهارة المخرج. إذن ليس في هذا عيب، بل من أراد أن يستنجي بالحجارة فهذا رخصة، ومن أراد أن يستنجي بالماء فهو أفضل، لأنه أكثر إزالة للأوساخ من الماء من الحجارة. الحديث الذي بعده: قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن شيخ أبي الزناد. ومن هو أبو الزناد؟ ها؟ طيب، عن الأعرج من هو؟ عبد الرحمن بن الأعرج. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب. هذه اللحظة فيها شيء: إذا شرب الكلب. يقول أبو عمر: هكذا يقول مالك في هذا الحديث إذا شرب الكلب. إذن هذه اللحظة إذا شرب الكلب للإمام مالك فقط، وغيره من رواة حديث أبي هريرة هذا بهذا الإسناد وبغيره على تواتر طرقه وكثرتها عن أبي هريرة وغيره، كلهم يقول إذا ولغ الكلب، ولا يقولون شرب الكلب، وهو الذي يعرفه أهل اللغة. إذن هذه اللفظة من باب الرواية بالمعنى، وأما لفظ الحديث فهو إذا ولغ الكلب. في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. في هذا الحديث الاقتصار على 7 غسلات وليس فيه التفريق. يقول أبو عمر قوله فليغسله 7 مرات لم يزد ولا ذكر التراب في أخراهن ولا أولاهن. وكذلك رواه الأعرج وأبو صالح وأبو رزين وثابت وهمام بن المنبه وعبد الرحمن أبو السدي وعبيد بن حنين وثابت بن عياض وأبو سلمة كلهم رووا عن أبي هريرة ولم يذكروا التراب. إذن هؤلاء ذكروا الغسل من ولوق الكلب 7 مرات ولم يذكروا التراب. وذكر التراب ابن سيرين واختلف عليه، ففي رواية ذكر التراب وفي رواية أخرى لم يذكر التراب. وكذلك ذكر التراب غير ابن سيرين، ذكره خلاس رجل من رواة أبي هريرة ومن أصحابه. فهؤلاء أو هذان ابن سيرين على اختلاف فيه، وخلاس ذكروا التطريب وقالوا إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات 7 بالتراب. إذن معظم الرواة عن أبي هريرة ما ذكروا التطريب، ولكن 2 أو 3 من أصحاب أبي هريرة محمد بن سيرين وخلاف يذكران التطريب عن حديث أبي هريرة. طيب، في حديث أبي هريرة على هذه الرواية الاقتصار على 7 غسلات مع التطريب، وهذا التطريب يكون في الأولى أو في الأخيرة أو في الوسط. لكن حديث عبد الله بن مغفل ذكر 8 أو 8 أو 8، وفيه يقول عبد الله بن مغفل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم للكلاب، ثم رخص لهم في كلب الصيد وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. إذن في حديث عبد الله بن مغفل الظاهر منه أنه هناك غسلة 8، وهذه الغسلة 8 تكون مع تراب. قال أبو عمر بهذا الحديث كان يفتي الحسن أن يغسل 7 مرات 8 بالتراب. يقول ولا أعلم أحدا كان يفتي بذلك غير حسن. وقال بعض أهل العلم إن قوله وعفروه 8 بالتراب لا يفهم منه غسلة 8، وإنما التراب ما دام أنها مطهرة بمثابة غسلة 8. فإذا استعمل الإنسان التراب مع 1 الغسلات فإنه قد غسل 8 مرات بالتراب، والتراب هو 8. وقالوا معنى الحديث أنه يستعمل 1 الغسلات مع التراب، وحينئذ يوافق حديث عبد الله بن مغفل معنى حديث أبي هريرة. طيب، يقول أبو عمر في هذا الحديث دليل على أن الكلب الذي أبيح اتخاذه هو المأمور فيه بغسل الإناء من ولوقه 7. يقول هذا حديث دليل على أن الكلب الذي يغسل من ولوقه 7 مرات هو الذي رخص الشرع باقتنائه، وهو كلب الصيد وكلب الحراسة وكلب الماشية. يقول هذا يشهد له النظر والمعقول، لأن ما لم يبح اتخاذه وأمر بقتله محال أن يتعبد فيه بشيء، لأن ما أمر بقتله فهو معدوم لا موجود، وما أبيح لنا اتخاذه للصيد والماشية أمرنا بغسل الإناء من ولوغه. إذن يقول الكلب الذي يغسل منه 7 مرات هو الكلب المرخص في استعماله واتخاذه، وهو كلب الصيد وكلب الماشية والحراسة. وأما الكلاب التي أمر الشرع بقتلها فإنها معدومة ليس بموجودة شرعا، لكن مع ذلك لو ولغت في الإناء ألا يكون حكمها مثل حكم الكلاب المرخصة في استعمالها؟ بلى. ثم تعرض أبو عمر رحمه الله لمعنى هذا الحديث واختلاف العلماء والفقهاء في غسل ما ولغ فيه الكلب. قال أبو عمر: اختلف العلماء في العمل بظاهر هذا الحديث، واختلفوا أيضا في معناه، فأكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء المسلمين يقولون إن الإناء يغسل من ولوغ الكلب 7 مرات بالماء، وممن روي ذلك عنه بالطرق الصحاح أبو هريرة وابن عباس وعروة بن الزبير ومحمد بن سيرين وطاووس وعمرو بن دينار، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبي عبيد وأبو عبيد وداود والطبري. إذن معظم فقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يرون كما جاء في الحديث أن يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 7 مرات. قال أبو عمر: وفي هذه المسألة قول آخر روي عن الزهري وعطاء، قال معمر: سألت الزهري عن الكلب يلغ في الإناء، قال يغسل 3 مرات، ولم أسمع في الهر شيئا. إذن الزهري يرى أنه يغسل 3 مرات، وفي المسألة قول ثالث، قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والليث بن سعد يغسل بلا حد، يغسل حتى يظن أو يتيقن إزالة آثار ولوغ الكلب، ولكن هذا ليس محصورا بعدد معين، لا 7 ولا أقل ولا أكثر. قال أبو عمر: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ما يرد قول هؤلاء، فلا وجه للاشتغال به. إذن القولان الأخيران ضعيفان، ولا حاجة إلى الاشتغال بالبحث عن أدلتهما وما أشبه ذلك، فهما قولان مصادمان لنص الحديث. مسألة أخرى وهي صور الكلب إذا ولغ في إناء فيه طعام أو فيه ماء أو فيه لبن أو ما أشبه ذلك من الأطعمة والأشربة. يقول أبو عمر: واختلف الفقهاء أيضا في سؤر الكلب وما ولغ فيه من الماء والطعام، فجملة ما ذهب إليه مالك واستقر عليه مذهبه عند أصحابه أن سؤر الكلب طاهر، ويوصل الإناء من ولوغه 7 تعبدا استحبابا لا إيجابا. هذا خلاصة مذهب مالك، وهي أن هذا السؤر الذي ولغ فيه الكلب طاهر لا نجاسة فيه، ولكن يغسل الإناء 7 مرات، وهذا استحباب وليس بواجب، وهو أمر تعبدي ولا علاقة له بالنجاسة وطهارة من النجاسة. هذا قول مالك والمالكية. قال مالك: ولا بأس بأكل ما ولغ فيه الكلب من اللبن والسمن وغير ذلك، ويستحب هرق ما ولغ فيه من الماء، وفي الجملة هو عنده طاهر. وقال في هذا الحديث: ما أدري ما حقيقته. إذن خلاصة مذهب مالك أن الماء طاهر، ولكنه يستحب أن يراق هذا الماء ويغسل الإناء 7 مرات. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والليث: سؤر الكلب نجس ولم يحد فيه الغسل، وقالوا إنما عليه أن يغسله حتى يغلب على ظنه أن النجاسة قد زالت، سواء واحدا أو أكثر، حتى لو غسل واحدة وظن أن وصفه قد زالت يقول كفى بهذا. هذا مذهب أبي حنيفة ومصادم للحديث، لأن الحديث فيه تحديد للسبعة. وقال الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد وأبو ثور والطبري: سؤر الكلب نجس ويغسل الإناء منه 7 أولاهن بالتراب، وهو قول أكثر أهل الظاهر. إذن هؤلاء والإمام أحمد والإمام الشافعي وإسحاق وأبو عبيد والطبري وأكثر أهل ظاهر يقولون إن هذا سؤر نجس وأنه يغسل الإناء من أجل النجاسة لا من أجل التعبد. وقال داود الظاهري سؤر الكلب طاهر وغسل الإناء منه سبعا فرض إذا ولغ في الإناء وسواء كان في الإناء ماء أو غير ماء وهو طاهر ويغسل الإناء منه سبعا ويتوضأ بالماء الذي ولغ فيه ويؤكل غير ذلك من الطعام والشراب الذي ولغ فيه. إذن كل الاستعمالات جائزة من التطهر بهذا الماء أو استعماله في الشرب أو أكل الأكل من الأطعمة التي ولغ فيها كل ذلك سائغ ولكن مع ذلك يغسل الإناء سبع مرات. قال أبو عمر بن عبد البر وفي هذه المسألة كلام كثير بين الشافعيين والمالكيين يطول الكتاب بذكره فأعرض عن استفاء اعتراضات بعض هؤلاء على بعض وإجابة الاعتراضات من قبل هؤلاء لأن هذا ليس فيه كبير فائدة بل إنه أعرض عن ذكر ذلك. الحديث الذي بعده قال مالك إنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذا الحديث رواه الإمام مالك بلاغا يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا. يقول أبو عمر بن عبد البر هذا الحديث يتصل مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص. إذن هذا الحديث الذي ذكره الإمام مالك بلاغا روي مسندا من حديث ثوبان ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وحديث ثوبان فيه استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ولعل الإمام مالك يقصد أحد هذين الحديثين إما حديث ثوبان أو حديث عبد الله بن عمرو. وفي هذا الحديث استقيموا يعني استقيموا على الطريق ولا تذهبوا يمينا ولا يسارا عن الطريق الواضح والمنهاج القويم ولن تحصوا ولكن مع ذلك لا تحصوا يعني لا تطيقوا لا يمكن أن تطيقوا الاستقامة ولكن سددوا وقاربوا كما جاء في بعض الحديث الأخرى. فهذا الحديث استقيموا ولن تحصوا بمعنى الحديث الآخر الذي فيه سددوا وقاربوا واعملوا واجتهدوا في الأعمال وخير أعمالكم الصلاة. خير الأعمال بعد شهادتين الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وهذه خصلة قل ما يحافظ عليها الإنسان وهي المحافظة على الوضوء سواء كان يريد الصلاة أو لا يريد الصلاة. يقول هذه خصلة لا يحافظ عليها إلا المؤمن وهو أن يكون دائما متوضئا كلما أحدث يتطهر ويتوضأ. باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. هذا الحديث يذكر فيه الإمام مالك ما جاء في المسح للرأس وللأذنين وللمسح أيضا على الإمامة. قال مالك عن شيخه نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. إذا أراد أن يمسح أذنيه فإنه يأخذ الماء بالسبابتين ثم يمسح بهما أذنيه. الحديث الذي بعده قال مالك إنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء. هذا الحديث رواه الإمام مالك بلاغا عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه سئل عن المسح على العمامة فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء. وهذا الأثر الموقوف وإن كان بلاغا إلا أنه أيضا ذكر أبو عمر أنه مسند يقول هذا الحديث رواه عبد الرحمن بن أسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال سألت جابر بن عبد الله عن المسح على العمامة فقال أنس الشعر بالماء. إذن هذا وإن كان بلاغا إلا أنه مسند من طريق آخر وفيه عدم الاكتفاء بالمسح على العمامة في الوضوء بل لا بد من المسح على الرأس. الحديث الذي بعده عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء. هذا مالك الإمام مالك روى هذا الحديث عن هشام بن عروة أن أبا عروة بن الزبير كان ينزع العمامة إذا كان لابسا لعمامة وأراد أن يتوضأ فإنه ينزع العمامة ويمسح على رأسه بالماء. الحديث الذي بعده قال الإمام مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء ونافع يومئذ صغير. هذا الأثر أيضا رواه الإمام مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد وصفية هذه زوجة عبد الله بن عمر من الخطاب وهي أخت كذاب الثقيف المختار بن أبي عبيد ولكنها كانت امرأة صالحة رحمها الله وهي زوجة عبد الله بن عمر كانت تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء ونافع يومئذ صغير. إذن نافع كان يرى زوجة مولاه عبد الله بن عمر أنها إذا أرادت أن تتوضأ تنزع الخمار وتمسح على رأسها أو على رأسها بالماء ولا تكتفي بالمسح على الخمار. إذن عندنا أثر عبد الله بن عمر وأثر جابر وأثر عروة وأثر صفية كل هؤلاء لا يكتفون بالمسح على العمامة وإنما يرون أن المسح على الإمامة لا يغني عن المسح على الرأس. قال يحيى وسئل مالك عن المسح على الإمامة والخمار فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على إمامة ولا خمار وليمسحا على رؤوسهما. وهذا أيضا مذهب الإمام مالك. قال يحيى سئل مالك عن المسح على الإمامة والخمار بالنسبة للنساء فقال يا لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على إمامة ولا خمار وليمسحا على رؤوسهما ينزعان الإمامة أو الخمار ويمسحان على رؤوسهما. طيب قال أبو عمر بن عبد البر وأما المسح على العمامة فاختلف أهل العلم في ذلك. المسح على العمامة اختلف أهل العلم في ذلك واختلفت فيه الآثار فروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عمامته من حديث عمرو بن أمية الضمري وحديث بلال وحديث المغيرة بن شعبة وحديث أنس وكلها معلومة. هذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على العمامة ولكن المشكلة ها هنا. يقول أبو عمر بن عبد البر وقد خرج البخاري في الصحيح عنده عن عمرو بن أمية الضمري وقد ذكرنا فساد إسناده والعلة فيه ببيان واضح في كتاب الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري، فمن أراد الوقوف على ذلك تأمله هناك، والحمد لله. هذا أبو عمر رحمه الله يتكلم في حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه، ويرى أن هذا الحديث ضعيف وفيه علة، وأنه ذكر هذه العلة في كتاب له سماه الأجوبة المستوعبة، الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري. ويحيل من أراد أن يقف على تعليله لهذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، يحيله على هذا الكتاب. وهذا الكتاب طبع باسم الأجوبة المستوعبة عن المسائل المستغربة من صحيح البخاري، وهي 50 أسئلة أو سؤالا تقريبا سئل الإمام أبو عمر عن بعض الأحاديث في صحيح البخاري إسنادا أو معنا، فمن الأحاديث التي سئل عنه هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، حديث عمرو بن أمية الضمري. وقد ذكر كلاما كثيرا حول هذا الحديث، وقال: والإضطرار في حديث عمرو بن أمية في المسح على الإمامة عظيم. يحكم على هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه بأنه فيه إضطراب عظيم، وهو حديث لا يثبت عند أكثر أهل العلم بالحديث، ولم يخرجه أبو داود ولا أحمد بن شعيب. طيب، إذا لم يخرجه أبو داود ولا أحمد بن شعيب هو النسائي، هل يضر الحديث؟ ما يضر. وقد ذكر النسائي في المسح على الإمامة أبوابا من حديث المغيرة وبلال، ولم يذكر حديث عمرو بن أمية. طيب، إذا ذكر النسائي حديث المغيرة وبلال ولم يذكر حديث عمرو، هل يستلزم هذا أنه يضعف حديث عمرو؟ لا يستلزم. يقول أبو داود: فلم يصح عنده في المسح على الإمامة شيء البتة. يقول عن أبي داود: إنه لم يصح عنده في المسح على الإمامة شيء البتة. هكذا يقطع على أبي داود رحمه الله، مع أن أبا داود رحمه الله قد خرج في سننه حديث ثوبان وحديث أنس بن مالك، وبوب لهما باب المسح على الإمامة. وأبو عمر يقول: لم يصح عند أبي داود شيء البتة، مع أنه يبوب لهذين الحديثين، حديث بلاء حديث ثوبان وحديث أنس، ولم يصرح في سننه بأنه لم يصح عنده في المسح على الإمامة شيء. وما ذكر هذا الكلام الذي عزاه إليه، وما قال أنه لم يصح في المسح على الإمامة شيء البتة أبدا، وإنما ذكر حديثين في سننه، وعقد أو عقد هذا الباب، باب المسح على الإمامة. إذن قول أبي عمر فيه نظر. يقول: وللبخاري انفرادات في أحاديث يخرجها وأحاديث تركها لا يتابعه أحد عليها، والكمال لذي العزة والجلال. إذن لا شيء في هذا. وهذا الحديث تكلم عليه الحافظ بن حجر في تغليق التعليق وفي فتح الباري، وهو حديث صحيح ولا شك في هذا، وكل ما أعل به هذا الحديث فهو مردود لا عبرة به. قال يحيى: وسئل مالك كنا في ذكر مذاهب العلماء، يقول: وروي عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين ذكرهم المصنفون ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن المنذر أنهم أجازوا المسح على الإمامة، وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد القاسم بن السلام وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو ثور الآثار الواردة في ذلك وقياسا على الخفين. وقال طائفة من هؤلاء بجواز مسح المرأة على الإمام، ورووا عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تمسح على خمارها. هذه صفية ليست صحابية، وأم سلمة صحابية، وهي كانت تمسح على خمارها. يقول: وأما الذين لم يروا المسح على الإمامة ولا على الخمار فعروة بن زبير والقاسم بن محمد والشعبي والنخعي وحماد بن أبي سليمان، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأصحابهم. إذن هذا اختلف فيه، والصحيح أنه سائغ، قد وردت فيه الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة، ولا بأس بالمسح على الإمامة. وقد قال الإمام المنذر: واحتجت هذه الفرقة بالأخبار، الفرقة القائلة بالمسح على الإمامة، يقول: احتجت هذه الفرقة بالأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفعل أبي بكر وعمر، وأنه لو لم يثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه لوجب القول به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، ولقوله: إن يطع الناس أبا بكر وعمر فقد رشدوا، ولقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعده. إذن المسح على الإمامة لا غبار عليه، بل هو سائغ شرعا، فلو كان الإنسان لابسا لإمامة فلا حاجة به إلى نزع إمامته والمسح على الرأس. ولكن مما ينبغي أن يعلم أن الإمامة التي تحدث عنها سلف هي الإمامة التي كانت معروفة في أيام سلف، وهي الإمامة المحنكة، وهي الإمامة التي يدير على رأسه بإحدى طرفيها ثم يلف على طرف الآخر تحت حلقه، هذه تسمى الإمامة المحنكة، وليست هذه التي نستعملها، بل هذا الاستعمال لا يطلق عليه أنه متعمم، بل إننا نضع شيئا على رأسنا أو على رؤوسنا أو غطاء على رأسنا، وهذا ليس إمامة أو تعمما شرعيا، وإنما الإمامة التي كان السلف يعرفونها ويتكلمون فيها إنما هي الإمامة المحنكة التي تدار على الرأس ثم تلف على عنقه أو على حلقته أو على حلقه طرفها الثاني، فتسمى الإمامة المحنكة، وهي التي يتحدث عنها الناس قديما. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح رأسه حتى جف وضوءه، قال: أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الوضوء. هذا سؤال الإمام مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح رأسه حتى جف وضوءه، فقال: أرى أن يمسح برأسه. رجل توضأ ولكنه نسي أن يمسح على رأسه حتى تذكر بعد أن جف وضوءه، فقال له: يمسح رأسه. وفي هذا دليل على أن الإمام مالك كان لا يرى الموالاة بين الوضوء ولا الترتيب فيه، وإنما هذا الرجل يمسح رأسه في آخر الوضوء ثم يصلي فيه، وإن كان قد صلى أن يعيد الوضوء، لكن إذا صلى يعيد الوضوء لأن وضوءه غير صحيح. ففي هذا أن الإمام مالك كان لا يرى الموالاة في الوضوء ولا على ترتيبه. باب ما جاء في المسح على الخفين، نكتفي بهذا القدر. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.